المسائية من راديو أوريون نبدأها بالعناوين. رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي التونسي راشد الغنوش ينقل إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته الصحية. عدد القتلى في لبنان ارتفع إلى 2586 والجرحى إلى أكثر من 8000 منذ الثاني من الشهر الماضي. الحصار الأمريكي محكوم بالفشل بحسب إيران وسعر النفط في أعلى مستوياته منذ عام 2022. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم تفاصيل نبدأها من تونس، حيث نقل رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي التونسي راشد الغنوشي أحد أبرز وجوه المعارضة والموقوف منذ العام 2023، نقل إلى المستشفى بشكل عاجل إثر تدهور حاد في حالته الصحية. حسب ما أعلن حزب حركة النهضة لم توضح الحركة تاريخ نقله إلى المستشفى ولم تقدم تفاصيل عن الأسباب، بل أكدت في بيان نشرته على موقع فيسبوك أن الغنوشي وهو في 84 من عمره تعرض لدهور حاد في وضعه الصحي، ما اضطر إدارة السجن إلى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع إلى المراقبة بأيام. الحزب جدد مطالبته بالإفراج الفوري عن الغنوشي وأنه محتجز بشكل تعسفي. الغنوشي هو الزعيم التاريخي لحركة النهضة، تم توقيفه في العام 2023 وصدرت بحقه منذ ذلك الحين عدة أحكام قضائية بالسجن بأكثر من 40 عاما بتهم من بينها التآمر على أمن الدولة الداخلي. إلى لبنان الآن، فقد وصل عدد القتلى بحسب وزارة الصحة اللبنانية 2586 شخصا والجرحى إلى أكثر 8000 وبالتحديد 8020 جريح منذ الثاني من الشهر الماضي. والرئيس اللبناني قال إن على إسرائيل الالتزام بشكل كامل بوقف إطلاق النار قبل التفاوض المباشر معها، وهناك انتهاكات إسرائيلية مستمرة في جنوب البلاد ورغم سريان وقف إطلاق النار مع حزب الله منذ نحو أسبوعين، ودعا إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها. واليوم قتل 9 أشخاص في قصف على جنوب لبنان. الكاتبة والصحفية بولا أسطيح ضيف زاوية الشرق تقول لنا إن رئيس الجمهورية يجنب لبنان المزيد من الحرب والدمار، نستمع إليها.
لا شك أن الدولة اللبنانية دخلت إلى المفاوضات واعتمدت المسار التفاوضي مع إسرائيل ليس لأنه الخيار الأنسب والأمثل بالنسبة إليها، ولكنها لأنها تدرك أن الوضع ووضعية لبنان أصبحت صعبة جدا ولا خروج من هذه الدوامة، دوامة الحرب التدميرية والدموية، إلا بملاقات الطروحات الأمريكية للتفاوض المباشر مع إسرائيل، باعتبار أن الحرب والقوة العسكرية والمقاومة كلها خيارات أصبحت عدم جدواها في هذه المرحلة في ظل التفوق الإسرائيلي الكبير وانخراط الولايات المتحدة الأمريكية بنوع أو بآخر، دعم إسرائيل بالوسائل التكنولوجية، وبالتالي أصبح حزب الله غير قادر على تحقيق قوة ردع كان يحققها نوعا ما في حروب ماضية، وبالتالي الذهاب إلى هذا المسار كان خيار اضطراري. رئيس الجمهورية يأخذ في صدر هذا المسار وهو يعلم مخاطره جيدا جدا، إلا أن للأسف الطرف الآخر أي حزب الله وجمهوره وكأنهم لا يدركون حراجة الموقف. رئيس الجمهورية وبهذا المسار يحاول أن يجنبهم هم مزيد من القتل والدمار، باعتبار أن الحرب الإسرائيلية تستهدف بشكل أساسي هذا المكون وهذه البيئة. وبالتالي اليوم يمكن القول نعم رئيس الجمهورية قد يكون في خطر، نحن نخشى على أمنه وحياته، لأنه اليوم يتصدر صفوف الساعين إلى تحقيق سلام دائم. يعني لا أريد أن نقول مللنا الهدن، ولكن الهدن أثبتت عدم جدواها، كل فترة بعد 15 سنوات تندلع حرب تدميرية جديدة للبلد. حان أوان الخيارات التي تؤدي إلى سلام دائم.
استمعنا إلى الكاتبة والصحفية اللبنانية بولا أسطيح متحدثة إلى مراسلتنا في بيروت ماي فرحات ضمن برنامج زاوية زاوية شرق والذي يأتيكم يوميا من الاثنين وحتى الخميس عند 6:30 مساء. اعترضت البحرية الإسرائيلية 211 ناشطا من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة قبالة اليونان، وباتوا في طريقهم إلى إسرائيل حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومنظمو الأسطول. المتحدثة باسم منظمة جلوبال صمود فرنسا قالت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن العملية جرت قرب جزيرة كريت بعيدا عن السواحل الإسرائيلية، وأوضحت أن من بين من احتجزوا 11 مواطنا فرنسيا، وأضافت ليست لدينا معلومات عن الجنسيات الأخرى لكن القوارب كانت مختلطة من حيث الجنسيات، وكان على متنها أفراد من جميع الوفود 48. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق أن نحو 175 ناشطا كانوا على متن أكثر من 20 سفينة يسلكون حاليا طريقهم إلى إسرائيل بشكل سلمي، مرفقة المنشور بمقطع فيديو يظهر فيه الناشطون وهم يمرحون على متن سفن إسرائيلية بحسب وصفها. ولكن قال أسطول الصمود العالمي في بيان أنه عند وقت نشر هذا البيان دهمت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 22 من أصل 58 قارب في انتهاك كامل للقانون الدولي. بحسب بيان أسطول الصمود العالمي طالبت إيطاليا إسرائيل بالإفراج الفوري عن ناشطي الأسطول، ودعا مسؤولون في نحو 30 وسيلة إعلام دولية في رسالة مفتوحة مشتركة إسرائيل إلى إتاحة الوصول بحرية إلى قطاع غزة المغلق أمام الصحفيين الأجانب منذ بداية الحرب ضد حركة حماس قبل أكثر من عامين. اعتبر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنائي اليوم أن الولايات المتحدة تكبدت هزيمة مخزية في الحرب بحسب تعبيره في فصل جديد من الحرب الكلامية بين البلدين أدت إلى ارتفاع أسعار النفط لفترة وجيزة إلى 126 دولارا للبرميل، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 2022. ومنذ بدء الحرب أواخر شباط فبراير الماضي أغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، وبعد سريان وقف إطلاق النار في 8 نيسان/أبريل الحالي فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية. قالت إنه رد على مواصلة طهران في إغلاق الممر البحري الحيوي. أكدت روسيا اليوم أن قواتها ستبقى في مالي رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها بعدما شن الانفصاليون والجهاديون أكبر هجمات منذ 15 عاما ضد حكم المجلس العسكري. إلى منطقة تشيرنوبيل، مدن مهجورة تجمد فيها الزمن منذ عام 1986 ولا تزال شاهدة على حياة انقطعت فجأة. سليمان ياسيني.
4 عقود مضت عن كارثة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا، لكن انشغال العالم حول تأمينها لا يزال مستمرا. وفي هذا السياق أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستقدم ما يصل إلى 100 مليون دولار لإصلاح قبة تمنع التسربات الناجمة عن الكارثة النووية، وهو ما يشكل نحو 5 تكاليف بعدما تسببت ضربة روسية في أضراره. وكانت فرنسا التي تترأس حاليا مجموعة الدول السبع قالت في شهر أذار مارس الماضي كلفة الإصلاحات ستبلغ 500 مليون يورو، وطلبت من الأعضاء الآخرين المساهمة في التكاليف. وزارة الخارجية الأمريكية أيضا دعت في بيان شركاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع والشركاء الأوروبيين إلى أن يحذو حذوها ويقدم التزامات مالية كبيرة لتقاسم عبء هذه الإصلاحات الأساسية. وتأتي المساهمة الأمريكية الجديدة رغم ازدراء ترامب المعتاد للمساعدات الدولية وضغطه على أوكرانيا لتقديم تنازلات لروسيا. وفي عام 1986 انفجر مفاعل في محطة تشيرنوبيل خلال اختبار سلامة فاشل في واحدة من أسوأ الكوارث النووية في العالم، ما أدى إلى انتشار سحب من الإشعاع عبر أوروبا وأجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح. وفي شهر تشرين الثاني نوفمبر 2016 شيدت قبة معدنية ضخمة فوق بقايا المفاعل، تم تمويلها دوليا بقيمة 2,100,000,000 يورو لمنع تسربات مستقبلية. لكن ضربة روسية بطائرة مسيرة في شهر شباط فبراير 2025 خلفت ثقبا كبيرا في الغلاف الخارجي لغطائين إشعاعيين لبقايا محطة الطاقة النووية.
وأيضا في هذه النشرة في صفحة الرياضية، إقالة كارتر من الوداد وعقوبات من الفيفا على الأندية التونسية، هذه التفاصيل تأتيكم في برنامج الرياضة عند 7:30 مساء اليوم مع زميل عبدو. شكرا لإصغائكم ولأنيس على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.